بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في الكلام على بعض المعاملات المعاصرة، ونحن في ليلة في مساء السبت 14 من شوال 1441، موافق للسادس من شهر يونيو 2020. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا متقبلا. موضوعات مجلسنا اليوم: كلام على التأمين، كلام على الأسهم، الكلام على الميسر، صور من الميسر، بطاقات التخفيض، شراء الضمان إضافي، تسويق الشبكي، ومسائل أخرى في الرشوة والهدية وفي عمولات الأطباء من المعامل وشركات الأدوية. أولا الكلام على التأمين. التأمين منتشر جدا الآن بصور كثيرة جدا: تأمين على الحياة، تأمين على مستقبل الأولاد، على تعليم الأولاد، ادخار للأبناء والبنات. التأمين أيها الأحبة قضية كبيرة، مسألة كبيرة. التأمين صورته أن الإنسان يدفع أقساطا شهرية، يقتطع منه أو يدفع مبلغا شهريا، ويقال له إذا حصلت وفاة سيدفع لك كذا، إذا حصلت إعاقة سيدفع لك كذا، إذا بلغ الابن السن الفلانية سيدفع لك. هناك التأمين الصحي، وهناك التأمين على الأشخاص، وهناك التأمين على الممتلكات، على السيارة، على البيت، على الدكان، أنواع وصور. التأمين عندنا نوعان: تأمين إجباري وتأمين اختياري. التأمين الإجباري كما لو أجبرت الدولة صاحب السيارة على التأمين. التأمين على السيارة الآن تأمين إجباري، والتأمين الإجباري على السيارات هو تأمين ضد الغير، نوع من التأمين، يعني فقط التأمين سيغطي لك إصلاح ما أفسدت للآخرين، ولا يصلح لك ما فسد عندك. هذا يسمى تأمين ضد الغير. هذا إجباري. وأيضا مثلا هنا في مصر الدولة تلزم المحلات بالتأمين على عدد معين من الأفراد أو الأعضاء، هذا أيضا إجباري. التأمين إذا كان إجباريا فلا حرج عليك، إن كان من إثم فالإثم على من أجبرك. تؤمن على السيارة، وتؤمن على العدد المطلوب من الموظفين، ما دمت مجبرا فلا شيء عليك. ثم نأتي إلى النوع الثاني: التأمين الاختياري. أنت باختيارك تريد أن تؤمن، تريد أن تؤمن على الحياة، على تعليم الأولاد، على الإعاقة، تأمين صحي اختياري، أو حتى في السيارات يوجد نوع تأمين اختياري، التأمين الشامل، التأمين الذي يغطي إصابات الغير وإصاباتك أيضا، إصاباتك وإصابات الغير. هذا التأمين الاختياري لا يجوز أن تدخل فيه إلا إذا كان تأمينا جائزا، وهنا نعرف أن التأمين منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز. التأمين إما تجاري وإما تعاوني. التجاري محرم والتعاوني جائز. والعبرة ليست بالأسماء، يعني قد توجد شركة تسمي نفسها شركة التأمين التعاوني وهي ك كاذبة، هي تأمين تجاري. ما الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ التأمين التجاري عقد معاوضة بينك وبين شركة التأمين. مثلا لو أن 10,000 شخص أمنوا تأمين على السيارات مثلا، يدفعون الأقساط، الشركة تأخذها، الشركة ملتزمة بتغطية بالتعويض عن الأضرار بحسب الشروط. فمثلا جمعت من هؤلاء 10,000، جمعت منهم مثلا 20,000 جنيه مثلا، وتكلفت في تغطية الحوادث 5,000، الباقي كله يكون لها. الباقي كله يكون لها. إذن هي تجمع الأقساط وتعوض بحسب الشروط والاتفاق، والباقي كله لها، عقد معاوضة بينك وبين الشركة. هذا تأمين تجاري. ولماذا محرم؟ وهذا فيه قرارات من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء، لماذا التأمين التجاري محرم؟ يقولون هو ربا وقمار، ربا وميسر. لماذا ربا؟ لأنه فلوس بفلوس مؤجلة مع التفاضل. يعني دفعت مثلا أنت مجموع ما دفعت من أقساط مثلا، طبعا في السيارات هو سنوي، في أشياء تكون شهري غير السيارات. مثلا إنسان دفع قيمة التأمين، دفع مثلا 5,000، ولكن قد يعوض ب20,000، قد يعوض ب10,000، قد يعوض ب3,000، قد لا يعوض بشيء. هو مال بمال مع التفاضل مع المخاطرة. ما معنى المخاطرة؟ هذا هو الميسر والقمار، لأنك أنت تدفع المال ولا تدري هل سيأتي أكثر منه أو أقل، أو أنك لا تأخذ شيئا. حتى الذين يؤمنون على الحياة وعلى التقاعد قد يدفعون أشياء كثيرة جدا ثم يصرف لورثتهم بشروط معينة، فلا يأخذ الورثة قدر ما دفع الأب. والعكس، قد يعمل فترة قليلة ويدفع مبلغا قليلا ثم يأخذ ورثته مبالغ مضاعفة. فالتأمين التجاري عقد محرم جامع بين الربا، لأنه مال بمال مع التأخير والتفاضل، وجامع كذلك للميسر أو القمار. تعريف الميسر أو القمار، وهذا مهم جدا في الفقه أن يضبط الإنسان الأبواب، لأن الميسر هذا سنحتاجه في عدة مسائل قادمة. الميسر أو القمار تعريفه أنه غرم بالراء، غرم غرامة، غرم محقق، وغنم أو غنيمة، غنم أو غنيمة محتملة. أنت دفعت غرامة محققة وهي الأقساط، مبلغ دفعته هذا محقق، ثم طيب يا أخي هذا ما يصح، يعني أنت تشغلنا برابط الآن وتقول أريد معاملة البنك، هل سأفتح أنا الرابط وأنظر فيه وأترك المحاضرة؟ فالغنم غرم محقق، غرامة محققة، دفعت الآن كما مثلنا دفعت مثلا 5,000، هذا محقق دفعته. ثم هناك غنم أو غنيمة محتملة، ممكن 20، ممكن 25، ممكن 30، بحسب، ممكن لا تأخذ شيئا، ما صار لك أي حادث والحمد لله. هذا التأمين التجاري. التأمين التعاوني فكرته مختلفة عن هذا. فكرته أن شركة التأمين ليست طرفا مقابلا بحيث تأخذ ما زاد تغطي التعويضات وتأخذ الفائض، لا، بل فكرتها أنها تدير أموال الصندوق مقابل أجرة، لها أجرة، أو تدير أموال الصندوق على أنها عامل مضاربة فمقابل نسبة من الربح الذي في علم الله. أي نطبق قواعد، نطبق قواعد الاستثمار الشرعي، تستثمر المال تستثمر المال لصالح المؤمنين. مثلا صندوق التأمين هذا قد يكون فيه 100 مليون، تأتي الشركة وتستثمره بضوابط الاستثمار تكلمنا عنها في المرة الماضية، تستثمر المال لصالح المؤمنين، وهي مثلا تقول أنا عامل المضاربة أخذ 20% من الربح والباقي للمؤمنين. فلو جاء ربح سينقطع تقريبا الخط ثم أعود لكم، يعني إذا انقطع هذا شاحن اللاب نفسه للأسف يعني انفصل الكهرباء، الحمد لله. قلت إن التأمين التعاوني قائم على أن شركة التأمين هي مديرة مستثمرة لأموال المؤمنين لصالح المؤمنين، وبالتالي فكل المال الذي يفيض بعد تعويضات التأمين الشركة لا تأخذه لنفسها، وإنما تستثمره وتأخذه نسبة من الاستثمار. ولهذا فالمؤمن أحيانا يأتي في آخر السنة أو في أول السنة يريد يدفع القسط التأمين فيقال له لك ربح عندنا، وهذا حصل معي في شركة في الخليج، وكنت أود أن أقرأ لكم من وثيقة تأمين إسلامية لشركة في الخليج، لكن لعله في مرة أخرى اللي هي على اللاب، وفيها النص الصريح أن الشركة إنما ربحوها من جهة استثمار أموال المؤمنين مقابل نسبة. إذا التأمين إن كان تجاريا فهو حرام ولا يباح لك منه إلا ما أجبرت عليه، ولا يصح أن تدخل فيه مختارا. ولهذا لما ذكرت لكم شراء السيارة من بنك أبو ظبي وأنه للأسف يشترط التأمين الشامل، والتأمين الشامل اختياري، يعني بالنسبة لك الدولة لا تجبر على التأمين الشامل، فالتأمين الشامل لا يباح إلا إذا وجد تأمين تعاوني جائز. وبحسب ما وقفت على عقود التأمينات هنا والكلام على التأمينات، أنا لم أقف الآن على عقد تأمين تعاوني وأرجو أن يكون موجودا. المسألة التي بعدها هي مسألة البورصة، مسألة البورصة. أنا أحاول أن أنظر في الشات أيضا، طيب، لأنه قدر ما شاء الله. أسهم البورصة، الأسهم عموما في البورصة في غير البورصة، يعني أسهم التداول فيها يتم في البورصة أو في السوق يسمى التداول. الأسهم ثلاثة أنواع. أسهم ثلاثة أنواع: أسهم نقية، أسهم مختلطة، أسهم محرمة. والذي يحكم على السهم أمران: الأمر الأول نشاط الشركة، أصل النشاط، فإذا كان نشاط الشركة محرما قلنا ابتداء هذا سهم محرم، وهذا لا خلاف فيه. يعني مثلا أسهم في البنك الربوي، أسهم في صالة قمار مثلا، أسهم في مرقص، أسهم في محلات خمور، هذا النشاط محرم. الأمر الثاني غير النشاط مسألة تعامل الشركة بالربا أو عدم التعامل. هل الشركة تقترض بالربا؟ يقولون مثلا هذا المكان المول أو كذا اقترض كم مليون في بداية التأسيس، اقترض بالربا، هذه الشركة عندها قروض كذا، هل تقترض بالربا أو هل تودع بعد ذلك بالربا؟ ليس أدناها تضع المال في الحساب الجاري، وإنما تودع في حسابات استثمارية. انتبهوا أنه مثلا مول كبير عنده رأس مال لا يتاجر بجميع رأس المال، فهنا يحتاط، يقول يضع الثلث مثلا في بنوك ربوية ويأخذ عليه الفوائد، ويضم الفوائد إلى أرباح الأموال التي شغلها. فهنا يأتي معنى السهم النقي. السهم النقي سهم الشركة التي لا تتعامل بالربا، لا اقتراضا ولا إيداعا، لا اقتراضا ولا إقراضا. وكيف نعرف ذلك؟ هذا ليس صعبا، كل شركة عندها قوائم مالية، قوائم مالية، تقرير مالي، فيكتبون أنه فيه إن حجم القروض كذا، ثم يذكرون فيه الإيداعات في البنوك كذا، وأرباح ناتجة من الإيداع. وفي بعض الدول مثل السعودية هناك يعني مشايخ مختصون يهتمون كل سنة في إصدار قائمة بشركات الأسهم، يقول هذه شركات نقية مباحة. وعندنا المختلط، ما هو المختلط؟ نشاطه الأساسي حلال، مثلا شركة كهرباء، شركة ماء، شركة في الملح، نشاطه الأساسي حلال، وهو يودع بالربا أو يقترض بالربا. ما حكم السهم المختلط؟ السهم المختلط محرم، وهذا صدر فيه قراران من مجمعي الفقه الإسلامي تحريم السهم المختلط. للأسف بعض أهل العلم يعني اجتهدوا حفظهم الله ورحمه من مات منهم، فقالوا السهم المختلط يجوز بشروط ألا تزيد نسبة الربا على الثلث، وأنه يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة ويسمى التطهير. أنا على رأي المجمعي الفقه الإسلامي وأكثر علماء العصر تحريم السهم المختلط، لأن أي معاملة ربوية تقوم بها الشركة أنت مسؤول عنها. الشركة أو الإدارة هي وكيلة عن المساهمين، فلو أنها وقعت في الربا تكون أنت قد وقعت في الربا، لو أنها تاجرت في الخمور تكون أنت أيضا قد تاجرت في الخمور. إذن الأسهم لا تدخل هكذا البورصة وتقول سهم مرتفع وسهم جميل وسهم، ليست العبرة بارتفاعه وانخفاضه، لابد أن تعرف حال الشركة، هل سهمها نقي، هل سهمها مختلط، هل سهمها محرم جملة وتفصيلا. السهم المختلط محرم، والسهم المحرم الصرف من باب أولى. المسألة التي بعدها بطاقة التخفيض. هنا سننتقل إلى مجموعة مسائل تتعلق بالميسر. في المجلس الأول كان أكثر المسائل تتعلق بالربا، هنا الكلام على مسائل تتعلق بالميسر. بطاقة التخفيض، الذين عاشوا في المملكة العربية السعودية، من ذهب منهم إلى مكتبة جرير، مكتبة كبيرة هي ليست مكتبة فقط، هي كتب ولكن فيها أجهزة كهربائية وأشياء يعني جوالات وكمبيوترات وغير ذلك. مكتبة جرير بعدما تحاسب أحيانا عند الكاشير يعطيك هكذا ورقة يقول لك هذه بطاقة يعني سيحصل لك تخفيض بعد ذلك. بطاقة التخفيض هذه تحصل عليها إما مجانا، اشتريت مشتريات فأعطوك بطاقة التخفيض، وإما تحصل عليها بمقابل يقولون ادفع 200 ريال 100 ريال 500 جنيه تحصل على بطاقة. هذه البطاقة ستتيح لك تخفيضا إما في شركتنا وإما في المطاعم الفلانية والفنادق الفلانية وحجز تذاكر السفر ونحو ذلك ونحو ذلك. بطاقة التخفيض إما أن تكون مجانية وهذا لا شيء فيها، أعطوني ورقة وقالوا إذا ذهبت المكان الفلاني أو جئت إلينا سنعطيك تخفيضا، هذا لا بأس، تخفيض من ثمن السلعة. وأما إذا كانت البطاقة مدفوعة تدفع مالا فهذا هو الميسر المحرم، لأنك تدفع مالا لا تدري كم ستحصل في مقابله. دفعت 200 ثم حصل لك تخفيض، هل التخفيض اللي تحصل عليه تحصل على 200 أو تحصل على 150 أو تحصل على 500 بحسب استعمالك. ولهذا مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الفقهي التابع للرابطة مجمع مكة، عنده قرار في بطاقات التخفيض يقول فيه إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي يقول قرر عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم متحقق يقابله غنم محتمل. العبارة التي شرحتها قبل قليل، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل. الآن صار صور كثيرة لبطاقات التخفيض، مثلا بطاقة التخفيض أو بطاقة يقولون تأمين على الطريق، مثلا ادفع لنا 500 جنيه ثم إذا حصل لك أي حادث على الطريق أو كذا نتكفل بإيصالك، وكل هذا عبارة عن دفع مال محقق، غرامة محققة، ثم يحتمل أنك تكسب أو تستفيد مثل هذا المبلغ أو أكثر أو أقل. الأخ يسأل عن التأمين الذي يأخذونه منه في المدن الجامعية، سنأتي الآن على تأمين الإجارة نشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. إذا بطاقات التخفيض المجانية لا بأس بها، وأما التي بمقابل فهذه ميسر. النقطة التي بعدها شراء الضمان الإضافي، شراء الضمان الإضافي، وهذا منتشر. أنت الآن عندما تشتري مثلا ثلاجة أو تشتري جهاز مثلا جوال أو تشتري كمبيوتر أو لاب، يقول لك عندنا ضمان لمدة 6 أشهر، لا بأس، هذا تكييفه فيه نحن نقول هو فيه غرر أيضا، ولكنه تابع. أنا لم أشتري الضمان، أنا اشتريت الجهاز وأعطى هذا يسمونه الضمان الترغيبي، ولكن يقول لك يمكن أن تشتري مدة إضافية للضمان، بدل ما هو 6 أشهر تأخذ سنة كاملة، بدل سنة تأخذ 2 سنين تشتري الضمان. تشتري الضمان يعني تدفع مالا وهذا غرم محقق، ثم هناك احتمال تستفيد من هذا الضمان أو لا تستفيد، هذا هو الميسر. لا يجوز شراء الضمان بعقد مستقل، بينما يغتفر ويتسامح ولا بأس بوجود الضمان في أصل العقد. ومن أراد التوسع في فهم قضية الضمان هناك كتاب رائع جدا اسمه الحوافز التسويقية، الحوافز التجارية التسويقية للدكتور خالد المصلح، عنده بحث جميل في الضمان الترغيبي وفي الصيانة الترغيبية. فالخلاصة هنا نقول أن شراء الضمان المستقل أو شراء مدة إضافية للضمان لا يجوز. ثم المسألة التي بعدها مسابقات الهاتف، مسابقات الهاتف، هل التأمين على الحياة وخاصة في رحلة، طبعا أنا للأسف غير مستطيع أن أنظر إلى الشات مع طيب مع مفردات المادة، والله المستعان. ذكاءات الدولة تفض، نحن سنأتي عن أسئلة كلها، لكن ما يتعلق بنقطاتنا هنا التأمين الحياة خاصة في رحلة الطيران ده. التأمين الحياة خلاص نفس الحكم، ما في فرق بين رحلة الطيران أو غيرها. التأمين الحياة إن كان تعاونيا ابحث، مثلا كنت في السعودية هناك مثلا تكافل الراجحي هذا تعاوني، هناك عدة شركات تعاونية سمح لها مؤخرا ما كانت من قبل. مسألة مسابقات الهاتف والتسويق الشبكي، مسابقات الهاتف هذه أنك مثلا من سيربح المليون، أنك تتصل على هاتف معين ويسألونك أسئلة، عدة أسئلة، ويطيلون معك الوقت لأن المكالمة دقيقتها تكلفتها مرتفعة، يكسبون من هذا المبلغ الذي تدفعه، وأنت أيضا تؤمل أن تفوز بالمليون أو غير المليون. مسابقات الهاتف هناك قرار فيها من مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الدولي، بتحريم مسابقات الهاتف لأنها تقوم على الميسر، تقوم على هذا هو النص، نص المجمع، دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز، يدخل في قيمة الجوائز. ناتي إلى التسويق الشبكي، التسويق الشبكي فكرته شركة عندها منتجات وتريد أن تنشر، أن تسوق لهذه المنتجات وأن تنتشر مبيعاتها، ويقولون أيضا نريد تشغيل العاطلين ونفع أنفسنا ونفع غيرنا، إلى هنا لا إشكال، هدف جميل. فيقولون المندوب الذي يبيع منتجاتنا سنعطيه عمولة على ما يبيع، وهذا أيضا لا إشكال فيه. ثم يقولون هذا المندوب إن أحضر مندوبا تحته أعطيناه على قدر نسبة من مشتريات المندوب الثاني، أو أعطيناه نقاطا تتحول إلى كذا، يعني الشركات لها طرق مختلفة في هذا، لكن الفكرة أنك يا مسوق أو يا مندوب كلما أحضرت مناديب تحتك أعطيناك بحسب الضوابط نضعها. وبهذا فالمندوب سيحرص على جذب آخرين ويكثر المندوبون وينتفع الجميع، تنتفع الشركة وينتفع الناس. التسويق الشبكي أنا متابع له يعني تقريبا، يعني أول ما تعرضت للتسويق الشبكي قبل سنة 2000، يعني أكثر من 20 سنة أنا متابع للتسويق الشبكي لما بدأ في الخليج قبل أن يعرف هنا. وجلست مع بعض المسؤولين عن الشركة وكذا، وكان في شركات قديمة مشهورة. طيب فبعضهم لما قيل له انه يعني نعم كيف نتج الاشكال، نتج الاشكال انهم صار يقولون يا مندوب لن نعطيك عمولات اذا احضرت مناديب الا بشرط، أن تدفع اشتراكا لنا، تدفع مبلغ يسمونه اشتراكا، وحين يقولون مقابل الكتالوج، وحين مقابل دورة تعليمية تدريبية، وحين مقابل برامج كمبيوتر، يقولون لابد أن تدفع مبلغا، فبذلك تصير مسوقا معتمدا، وإذا جئت بمسوقين أعطيناك، إذا لم تدفع المبلغ فلا تصلح. أو يقولون لابد أن تشتري المنتج، عندنا منتج ب200 جنيه 200 ريال، تشتري أنت أولا، إذا لم تشتريه لا يسمح لك أن تكون مسوقا. هنا جاءت فتاوى التحريم، إلزام المسوق بدفع اشتراك تحت أي مسمى، أو إلزام المسوق بشراء المنتج، أو إلزامه بالأمرين معا. في شركات تلزم بالأمرين معا، اشتراك وشراء منتج. ما وجه القمار؟ في مسألة الاشتراك واضحة، ادفع لنا 200 ريال أو 100 ريال أو 100 جنيه وتصير مشتركا، هذا المبلغ دفعته أنا في مقابل ماذا؟ مقابل أصير مشتركا. أنا أصلا عندما أكون مسوقا المفترض أنا آخذ منكم لا أعطيكم، هذا عقد الجعالة، أنا أسوق بمقابل عمولة، لماذا أدفع المبلغ؟ أدفع المبلغ على أمل أن آتي بمسوقين فأحصل على عمولات، فإذا لم آتي بمسوقين لم أحصل على عمولات، وقد والذي أحصل عليه قليل أو كثير غير منضبط، هذا هو الميسر بعينه، مال مدفوع، غرم محقق، وهناك غنم محتمل. أنا دفعت المال على أمل أن آتي بأفراد، إن أتيت بهم أخذت، وإن لم آتي بهم لم آخذ كل المبلغ، لم آخذ أكثر من المبلغ. وكثير من هذه الشركات يدخل الإنسان في التسويق وهدفه العمولة التي تأتي من الأفراد وليس من المنتج، يعني يكون يبيع المنتج هذا عليه عمولة، لكن عمولته العظمى هي في جلب الأفراد. والشركة ذكية، إنما ربحت من قيمة الاشتراك هذا، اشترك معها 100,000 شخص، يكفيها هذا، يكفيها هذا حينئذ. ثم والله أحد الإخوة يعني سمى نفسه وحيد بالي، كان هو فضيلة الشيخ، أهلا به ومرحبا، وأنا أعتذر أن أتكلم بين يديه، وحفظكم الله ورعاكم الله. يا شيخ هذا ما استغفر الله، هذا ما يصح هذا، وأنت يعني على الرأس والعين، ربنا يحفظك الشيخ، ربنا يحفظك. نعطيك المايك ونستفيد منكم. والله لو تأذن لي فضيلتك يعني نجعل الكلام لفضيلتك. لا إله إلا الله. طيب دعاءكم لنا بالتوفيق، ربنا يحفظكم إن شاء الله. إذن هذا الإشكال واضح جدا في دفع الاشتراك، أنه ميسر، دفعت المبلغ على أمل أن تأتي بالأفراد، تأتي أو لا تأتي هذا في علم الله، وقد يحصل قد يحصل. فلما قيل لهم بهذا التحريم في دفع الاشتراك، لجأوا إلى شراء المنتج، قالوا هذا المبلغ مقابل منتج، وسلعتنا جيدة ونافعة وعظيمة ومراغبات كثيرة جدا. ونقول أيها الأحبة، ما وجه القمار عند شراء المنتج؟ أن الإنسان قد يشتري شيئا ليس بحاجة له، وغالبا هو أغلى من ثمنه، والفرق الذي دفعه هنا هو هذا القمار. يعني مثلا شيء يباع في الخارج ب1000، هم يبيعونه له ب1200 1300، هو ما دفع 300 هذه إلا في مقابل العمولات المتوهمة التي قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها. وهناك مبالغة في المنتجات وأسعارها في بعض الشركات. يعني قابلت أحد الإخوة في الحج في السعودية، عنده شركة، ويعطونك حقيبة بمئتي ريال، حقيبة اسمها دوكسين أو معجون وصابون وشامبو، 200 ريال. ما يمكن الإنسان العادي أن يشتري هذه ب200 ريال إلا على أمل التسويق، فهو يغامر ويدفع حتى يسوق. وتسمعون في هذا عجبا، يعني هذا معجون يصلح معجون ويصلح لعلاج البواسير ويصلح للحروق. وللأسف أنا يعني تكلمت مع يعني أفراد عدة في مسألة التسويق هذه، من ابتلي بهذا التسويق يا إخوة صعب أن تخلعه من رأسه للأسف، فيجادل وينافح. فهات له مسألة الاشتراك الصريح، إذا لم يعترف أنه قمار فهو لا يعرف القمار، إذا اعترف أنه قمار فانتقل معه إلى المنتج، ولا بد أن يسلم أن سعر المنتج أعلى من سعره في الخارج، ولو كان مساويا فهو قد يكون منتج بلا ضمان والآخر فيه ضمان. قد المهم أن المسوق، ما المحذور في التسويق في النهاية؟ لأنه عندنا صور قد نجوزها، يعني يقول أنا محتاج السلعة هذه فعلا وسأخذها، نقول له لا بأس أن تأخذ السلعة. وقال سأسوقها، نقول تسوقها على شخص مثلك راغب في السلعة. المحذور ما هو؟ المحذور أن تكون مقامرا أو أن تعين المقامرين. إذا خرجت من المحذورين فالحمد لله. المحذور أن تكون مقامرا، أن تشتري شيئا أغلى من سعره من ثمنه لأجل التسويق، أو لا تحتاجه أصلا أو تدفع الاشتراك، هذا واضح، لكن تتكلم في المنتج. المحذور أن تكون مقامرا، فإذا لم تكن مقامرا المحذور أن تعين المقامرين، لا تسوق على شخص إنما اشترى السلعة لأجل التسويق. طيب ما أريد أن أطيل في هذا الآن. بعد التسويق الشبكي مسألة الإيجار القديم. الإيجار القديم هذا منتشر جدا، إيجار مفتوح المدة. مفتوح المدة كان الناس يستأجرون فلا يحددون مدة للإيجارة، ثم يستمر الإنسان في الشقة مثلا إلى أن يموت، ثم ورثته يحلون محلهم ويستمر، ولا يستطيع المالك إخراجهم، وهذا عقد الإيجارة هذا عقد فاسد، لأن شرط صحة الإيجارة تحديد المدة ولو طالت. الفقهاء يقولون مدة يغلب على الظن بقاء العين إليها، يعني الشقة ممكن نؤجرها مدة 50 سنة وأحيانا 70 سنة لا بأس، لكن مفتوح المدة هذا عقد فاسد. وما الواجب؟ الواجب فسخه ورد العين، الشقة أو الأرض أو البحل، أو رد العين إلى صاحبها، ثم إن شاء، لاحظوا إن شاء، إن رضي أن يؤجرها مرة أخرى فلا بأس بالأجرة التي يتفقان عليها مع تحديد مدة. وبعض الناس الآن لا يريد أن يخرج من الإيجار القديم إلا أن يدفع له مقابل، وهذا مال سحت محرم، لأنه لا حق له. قد نستثني شيئا، يعني في الفتاوى الخاصة إذا قال والله أنا أصلحت في الشقة أشياء طبعا بتفاصيل بإذن المالك فسأحاسبه عليها، دعنا من هذا الآن، نتكلم في العموم. العموم يريد مالا حتى يخرج لا يحل، ويقول إن الرجل يدفع برضاه، لا، الرجل لا يدفع برضاه، والله لا يدفع برضاه، هذا نادر، إنما هو يدفع لأنك لن تخرج إلا بأخذ المال، فأخذك المال، أخذك المال لا يحل، تخرج طائعا لله وتفسخ العقد، تفسخ العقد، هذا هو عقد فاسد. والأخ يقول العقد إذا كان بالتراضي، نعم هو كان بالتراضي يا أخوة، وهذه نقطة مهمة جدا، التراضي لا يحل المعاملات المحرمة. الناس يتعاملون بالربا بالتراضي، يعني درهم بدرهمين، أو مثل ما كان في الجاهلية التمر صاع بصاعين، حتى الصحابة فعلوا ذلك ما شرنا في المرة الماضية، صاع بصاعين، هذا بالتراضي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عين الربا عين الربا، فهذا بالتراضي. التراضي لا يبيح العقد الفاسد، العقد هنا فاسد فلا بد من، ولاحظوا أنت إذا بقيت في هذا الشقة أنت في حكم الغاصب، أنت في حكم الغاصب. فقهاؤنا الحنابلة يقولون إن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الأرض المغصوبة لا تصح. يعني عياذا بالله ممكن أنت الآن في شهر رمضان تتعبد وتصلي ولا تصح صلاتك. الجمهور يصححون الصلاة مع الإثم، لكن أنت غاصب، ولو مت غاصبا ولن ينفعك المال. وهذا الظلم أنت لا ترضاه لنفسك بحال من الأحوال، أنت لا ترضى هذا الظلم، لا ترضى هذا الظلم. بعض الناس كنت أعرف، وأنا في يعني في مرحلتي الثانوية أعرف رجل عنده 16 عمارة، 16 عمارة يأخذ منها ما لا يساوي أجرة شقة واحدة، يعني يصبح المالك فقيرا. وبعضهم يزهد في طلب الأجرة منك، لأن الأجرة 4 جنيهات 5 جنيهات. أخونا يقول ما فيش مكان ثاني نروح فيه. سبحان الله، وهل هذا يبيح لك الظلم، يبيح لك الغصب؟ هذا قدرك أنك ما عندك تذهب تستأجر تبحث، لكن لن يبيح لك، لن يبيح لك البقاء في حق المخلوق المحرم هذا. يبيت في الشارع أو كذا، هذه مبالغات عموما. ولكن حتى لو كانت هذه، إن أنا أذهب إلى الرجل هذا وأحكي له الظروف وأجدد عقدا لمدة، يقول لك أنا فقدت سلاحي، كان معي سلاح الأول، هذا سلاح باطل، افقده، افقده لله حتى لا تموت وأنت متحمل لهذا الذنب. هذا تكتبه وأكتبه لك بصيغة أفضل، وعندي فتاوى يعني كثيرة مكتوبة في هذه المسألة وفيها تأصيل وتوضيح أن العقد الإيجار لا يصح. وبدل كلمة بدل الخلو، هذه كلمة يعني لابد أن تقول بدل الخلو في الإيجار المفتوح المدة. أما لو كان الإيجار باقيا، مثلا الإيجار 5 سنوات وأنا الآن عرض علي المالك أن أخرج قبل ذلك، ممكن أطلب بدل الخلو منه ومن أجنبي. ومجمع الفقه الإسلامي عنده القرار في بدل الخلو في مضمون هذا الذي ذكرته. طيب، بعد الإيجار القديم، هنا مسألة في مبلغ التأمين. يا إخوة، التأمين الآن اخترعوا، ما كان هذا من قبل. المستأجر، المؤجر، المالك، ويقال المؤجر هكذا وليس المؤجر، المؤجر. المؤجر هذا الآن أصبح يطلب مبلغا للتأمين، 5000 4000. لماذا يقول؟ لأجل لو أن المستأجر أفسد شيئا نأخذ منه عند خروجه، نأخذ معلوم المسألة. هذا التأمين فيه إشكال من ناحية الشرعية، فيه إشكال إذا استعمله المالك، يعني أخذ 5000 واستعملها وأنفقها وهو ضامن لها، يقول هي في ذمتي وإن شاء الله عند نهاية المدة نتحاسب، ننظر هل عليه شيء نقسم، ما عليه شيء نرد 5. أيضا الإشكال قائم. ما هو الإشكال؟ قضية إني أعرف إن المال في ذمته وهو متحمل وضامن له، هذا في الشريعة يسمى القرض أو السلف. عرفنا القرض في المرة الماضية، أخذ مال للانتفاع به مع الالتزام برد بدله، أخذ مال للانتفاع به وملتزم برد بدله، هذا هو السلف. ما المشكلة في هذا؟ أيضا المشكلة هي الجمع بين السلف والإيجارة. أنت لن تعطيه المال، يعني لن تقرضه إلا لأجل أن يؤجر لك الشقة أو البيت الدار. وعندنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. والإجارة من البيع، هي بيع المنافع. ومذاهب الأربعة على أنه لا يحل سلف ومعاوضة، يعني لا يحل سلف وجعاله، سلف وسمسرة مثلا، أعطيك مبلغ سلف وتكون سمسار، أو أقول سمسارا لك أعطيك مبلغا سلفا، ومثل ما يحصل في المعاملة المشهورة بالتعامل بالهامش أو بالمارجن، فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم. ومن علل التحريم أنه جمع بين سلف ومعاوضة، الشركة تعطيك أو الشركة تعطيك مبلغا إضافيا على رصيدك وهو الهامش، مقابل أن تكون هي سمسارا، كل معاملة تتم عن طريقها فلها عمولة. فهنا جمع بين سلف ومعاوضة وسمسرة، ما أسلفتك تكرما أو تبرعا. طيب، حتى لا نطيل عليكم، لا إله إلا الله. عمولات الأطباء من المعامل وشركات الأدوية، والله هذه مسألة كبيرة جدا. الآن الطبيب مندوب شركة الأدوية يعرض عليه الدواء، وبعض الأطباء يشترط الشروط الواضحة، مثلا أريد كذا أريد كذا، تذكرة سفر لزوجتي، مدة معينة في الفنادق، يشترطون. بعضهم ما يشترط وينتظر، وشركة الأدوية تعطي الطبيب، ومعامل الأشعة تعطي الطبيب، ومعامل التحريم حتى يحول عليهم. الفتوى التي عندنا هي التحريم ذلك كله، واللجنة الدائمة في السعودية عندها عدة فتاوى بالتحريم. والتحريم له أسباب، من هذه الأسباب أن هذا العمل يفسد قلب الطبيب، ويحول بينه وبين النصيحة الواجبة للمريض. يعني يمكن يكون هناك دواء أرخص من الدواء الذي سيصرفه، يمكن يكون هناك معمل أفضل من المعمل الذي سيحيل عليه، يمكن أن يكون المعملان متساويين لكن هذا أقرب وأيسر للمريض فيحيله إلى الأبعد ويكلفه وقتا ومالا. فلفساد الذمم، لأن هذه العمولات تفسد الذمم وتحول الطبيب من إنسان رحيم وله أجره ويأخذ أجرته على الطب على المداوات، تحوله إلى تاجر جشع عينه على العمولة ويحسب يعني العمولة تأتي كم والدواء هذا كذا، وهذا سيفسد قلبه غالبا. يأتيك بعض الناس يقول لك أنا يعني أنصح بالدواء الجيد الجيد والمعمل كذا. يا أخي، الفتوى العامة هي سد هذا الباب تماما، لا يتحول الطبيب إلى تاجر. يكفي أن الطبيب عياذا بالله قد يعني قد يستغل المريض وقد يزيد، وقد يكفي هذا، يكفي هذا بلاء، لا يضيف إليه بلاء آخر. ثم يأتي المعمل الشريف النظيف الذي لا يريد أن يدفع هذه العمولات المحرمة يحارب. كثير من الإخوة في المعامل يقولون نحن ما نستطيع أن نشتغل لأنه ما ندفع الأطباء، والأطباء أصبحوا لا يحيلون علينا. رأيتم كيف يحصل الفساد؟ فيوشك أن يكون لا يشتغل إلى المعمل الذي يدفع. ثم الطبيب إذا امتلأت عينه من هذه، وقع نظره على هذه الفلوس والرحلات، لا يمكن يترك هذا، حتى لو أن المعمل تغيرت جودته لا سيستمر. هذه النفوس البشرية معروفة. فهذا الباب مسدود تماما، مسدود تماما. بقيت معنا طبعا عندنا فتاوى كثيرة في موقع الإسلام سؤال وجواب في هذه العمولات، يمكن أن ترجعوا إليها. بقيت مسألة أخيرة وهي الرشوة والحصول على، نحن ما أكملنا التأمين، ما أكملنا التأمين الذي أخذه المالك. المالك هذا لو كان سيأخذ مبلغ التأمين ثم يحفظه في صندوق ولا يستعمله فهذا إن شاء الله جائز. وعندنا في مسألة هامش الجدية أجازت هيئة المعايير الشرعية أن يحتفظ بالهامش هذا أو يستثمر لصالح صاحبه، عن استثمار صعب مبلغ يسير فيحتفظ به. ثم هنا نقطة يعني إضافية على السريع هكذا، أن المستأجر لا يتحمل الصيانة. أخذت الشقة يقول لابد أن تردها كما هي، هذا غير صحيح، إنما يتحمل ما تلف بتعديه أو بتفريطه، فرط تعدى كسر شيئا، ولكن الحوائط في خلال 5 سنوات الدهان أصبح يعني قبيحا. هذا يسمى, يقولون هذا هلك أو تلف بالاستعمال المعتاد, بالاستعمال المعتاد. ولكن لا يتحمل المستأجر, لو أن المستأجر استأجر مثلا شقة باللمبات, كلما تلفت لمبة بالاستعمال المعتاد يأتي لها المستأجر, لا, هذا على المؤجر. المالك هذا مطالب بتوفير السلعة التي أجرها سليمة إلى نهاية المدة. هذه مسألة كبيرة ويغفل عنها كثير من الناس ولا أطيل فيها. مسألة أخيرة وهي الرشوة والهبة والحصول على الهدية والحصول على الوظيفة, وهذا أيضا مما عمت به البلوى. خلاصة هذه المسألة أيها الأحبة أن الرشوة أولا كبيرة من الكبائر, لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط الذي بينهما. ونعم الناس محتاجون إلى وظائف, وسيقول لك لن أجد وظيفة إلا إذا دفعت. فأنا أفرق بين هذه الحالات التي سأذكرها. إذا كان الذي يأخذ المال منك ليس مسؤولا عن التوظيف, ولا تعلم أنه سيدفع مالا للمسؤول عن التوظيف, فهذه الحالة عندي جائزة. الذي سيأخذ منك المال ليس مسؤول عن التوظيف, ربما يكون من شركة أخرى, ولا تعلم أنه سيدفع, مجهول الأمر عندك, سيدفع ولا يدفع, ربما يكون يتوسط بشفاعته بجاهه. وثمن الجاه أو أن يأخذ الإنسان مقابل على الجاه هذا محل خلاف بين الفقهاء, وهو جائز إن شاء الله عند بعض المالكية وحنابل ينصون عنه إذا اقترض لغيره بجاهه بمقابل جازة. فهذه الحالة الأولى, أن يكون الذي سيأخذ منك المال لا ليس مسؤول عن التوظيف ولا سيدفعه, ولا تعلم أنه سيدفع مالا للمسؤول عن التوظيف. أما الحالة الثانية أن يكون مسؤول عن التوظيف, هذه هدايا عمال ورشوة محرمة. والحالة الثالثة ألا يكون مسؤولا لكن تعلم أنه سيدفع هذا المال للمسؤول, فهذا رائش بينهما. والرشوة تصل لتعلم أن كأنك أوصلت الرشوة بنفسك لمسؤول التوظيف. أنا أكتفي بهذا القدر. لا إله إلا الله. لأن الحقيقة يعني أرهقني الكلام عبر الجوال, وأنه لا أرى المادة النقاط أمامي ولا أرى الشات معا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا, وأن يتقبل مني ومنكم, وأن يرزقنا حسن القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.